ولا حولك انوار ولا شيء. هذه يمكن ان تعرف الفجر بنفسك اذا لم يكن غيم ولا قطر، انت تعرفه بنفسك
الفجر اللي يطلع
منه. ان الله حدد هذا حدا بين، قال فالان باشرهن، يعني الزوجات في ليالي الصيام، فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاذا خرجت الى البر وليس امامك انوار وليس فيه قطر ولا غيم، انظر للافق، متى وجدت هذا الخيط المعترض من الشمال الى الجنوب، نعم هذا البياض، فهذا الفجر، فصل وامتنع عن رؤيته الصوم ان كنت فيه الصوم، ومتى لم تره فانت في ليل. افهمت؟ لا لا، ما الفجر اللي يمتد من الشرق من الشمال الى الجنوب المعترض، فهمت؟ لا لا لا، لعله اللي يسمونها المجر، هذا مجرى النجوم، لا هذا يكون في الافق، يكون في الافق في اسفل السماء ابيض، عرفت؟ اما اذا كنت لا يمكن ان ترى الفجر اما للغيم او للقطر او للانوار او من جاء انت بين البيوت، فالتوقيت الموجود الان، التوقيت الموجود الان في التقديم 5 دقائق في الفجر خاصه على مدار السنة، بمعنى أنك إذا أردت أن تصيب الفجر بإذن الله فأخر 5 دقائق، أخر 5 دقائق، أفهمت؟ بعض الأخوان يقول لا أنه يأخر أكثر، ويقول أنا خرجت عدة مرات في ليال ليس فيها قمر وليس فيها قطر وليس فيها سحاب، ووجدته يتأخر إلى ربع ساعة، والظاهر لي أن هذا طويلا كثير، يعني بمعنى يجعل الفرق بين التوقيت الحاضر اللي مكتوب وبين طلوع الفجر 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن هذا أظنه مبالغة، إنما 5 دقائق حسب تقدير الفلكيين يقولون إنه لابد من أن يؤخر الإنسان لأذان الفجر 5 دقائق. نعم، اليسار.
فضيلة الشيخ، إذا نسي الإنسان سجود السهو تذكر بعد انفرغ من الصلاة، ماذا؟
إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد، أما إذا طال الفصل فإنه يسقط عنه عند أكثر العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متى ذكر سجد حتى لو بقي ساعة أو ساعتين فإنه يسجد، ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسجد إذا طال الفصل، أما إذا كان 4 دقائق 5 دقائق فيسجد ويسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين التوسل بالجاه والتوسل بالذات؟ وما قولكم في من يقول أن أئمة الدعوة فرقوا لتعصبهم الإمام أحمد بقوله بجواز التوسل بالجاه؟
لا فرق، لا فرق بين أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي، وذلك لأن التوسل يا أخواني معناه التوسل اتخاذ وسيلة توصلك إلى المقصود، هذا التوسل، أن تتخذ وسيلة توصلك إلى المقصود. فهل جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ينفعك؟ الجواب لا، لا ينفعك. ينفعك الإيمان بالرسول، محبة الرسول، اتباع الرسول وما أشبه ذلك، أما جاهه فهو له ما ينفع. كذلك ذات الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوصل بها، لأن لو توصلت ما شفاك، لو قلت أسألك بالنبي ما يستقيم هذا، وليس هذا وسيلة. واعلم أنك إذا توصلت بما لم يكن وسيلة فإن هذا بدعة ونوع من الشرك، لكن من الشرك الأصغر. أما إذا اتخذت وسيلة تنفعك وتثاب بها عند الله فنعم توسل. الله ألم تر إلى قول الله تعالى في دعاء أولي الألباب يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. من المنادي الذي ينادي للإيمان؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو رأس من ينادي الإيمان، ومن بعده من خلفه في أمته والعلماء ورثة الأنبياء كلهم يدعون الإيمان. أن آمنوا بربكم فآمنا، فهنا توصلوا إلى الإيمان بالله، توصلوا إلى الله بالإيمان به وبرسوله. فالمنادي للإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو على رأس المنادي للإيمان، فأنت تتوسل إلى الله بالإيمان به. أما جاء الرسول فلا من بعث لك منه. نعم تفضل.
في بعض القرى يستخدم أو يستعمل الرجال الحناء في أقدامهم، سواء ذلك للتبرد أم لغيره.
سواء كان إيش؟
للتبرد أم لغيره. للتبرد.
تبرد.
أم لغيره. فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه متشبه بالنساء، لأن صبغ الأقدام والكف بالحناء من خصائص النساء. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به، لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة حتى لا يظن أنه تشبه. نعم.
أريد الشيخ، يكتفي بعض العوائل أن الرجل إذا كان قادم في السفر أو في المناسبات أو الأعياد يقبل محارمه كعماته أو خالاته أو أخواته، فما رأيك؟
نعم، تقبيل الرجل عماته أو خالاته أو أخواته أو أمهاته أو جداته أو بناته أو بنات أبنائه أو بنات بناته، كل هذا جائز ولا بأس به لأنهن محارم. لكن العلماء رحمهم الله شددوا في تقبيل الفم، وقالوا لا يقبل على الفم إلا زوجته، لأن هذا ربما يحرك الشهوة. وعلى هذا فإن كان المرأة التي تريد أن تقبلها من المحارم أكبر منك فقبل جبهتها أو رأسها، وإن كانت دونك فقبل الخد والجبهة، بشرط أن لا تحس بحركة، فإن كنت تخشى على نفسك فلا تقبل ولا تقبل. هذا هو الحكم. لكن نسأل أولا عن التقبيل، هل هو مشروع كلما لقيت إنسانا تقبله؟ لا، ليس مشروعا. الذي يشرع كلما لقيت إنسانا هو المصافحة دون التقبيل، إلا إذا كان هناك سبب مثل يعني قدم من سفر أو كان لك مدة لم تره، فهذا لا بأس، وإلا فالمصافحة هي السنة. وبالمناسبة أنبه على شيء حدث أخيرا وكنا قبل لا نعرف، إذا لاقاك الإنسان لا يأخذ بيدك ويصافحه، وإنما يأخذ بإيش؟ برأس على طول، هذا غلط. نحن لا نقول لا تقبل الرأس، قبل الرأس ممن يستحق أن يقبل، لكن لا تجعله هو الأصل على طول، تمسك بيدك راسه وتقبل، غلط هذا. افعل السنة أول وهي المصافحة، ثم إن كان الرجل أهلا لأن يقبل قبل راسه. نعم. السائل الدور على من؟ تفضل.
يا شيخ عفى الله عنا عنك، إطالة شعر الراس وتوفيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من السنة أم عادة؟
أن تقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول هل هو من السنة وأنت تقول اقتداء بالرسول؟ لا نقص تحرير السؤال.
لأن بعضهم يقول
تحرير السؤال، لو حذفت اقتداء بالرسول لكان أحسن، علشان نشوف هل هو اقتداء ولا لا. أفهمت؟
نعم.
حر.
نقول
إطالة الشعر شعر الرأس هل هو من السنة أو لا؟ صح؟ طيب هذا السؤال. لا ليس من السنة، ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه. ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبدأ. وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة يا أخواني قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها. فمثلا الألبسة إذا لم تكن محرمة والهيئات إذا لم تكن محرمة السنة فيها اتباع ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس. فنقول الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر، ولذلك علماء الكبار أول من نذكر من علماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، وكذلك الشيخ شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء لا يتخذون الشعر، لأنهم لا يرون أن هذا السنة، ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا السنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه تبع العادة. إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه، وإلا فلا.
فضيلة الشيخ، ما هي عورة المرأة مع محارمها؟ وهل يدخل الظهر أو الصدر في جملة العورة أو لا؟ يفيدونا جزاكم الله.
أولا بارك الله فيكم، يجب أن نعلم أنه هناك فرقا بين قولنا ما هي العورة وبين قولنا ما هو اللباس الذي يشرع للمرأة أن تلبسه، حتى لا يكون خلاف بين الأمرين. اللباس الذي يشرع للمرأة أن تلبسه أن يكون سابغا، أن يكون سابغا لجميع البدن ما عدا الرأس والكفين والقدمين بالنسبة للمحارم، هذا هو المشروع. أما مسألة العورة فالعورة للمرأة مع المرأة كالعورة للرجل مع الرجل، يعني ما بين الصورة للرب. لكن ليس معنى قولنا هذا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للنساء ليس عليها إلا سروال إلى الركبة وإلى الصدر، ما حد يقول بهذا، يعني أي إنسان يقول بهذا فهو ضال. لكن المعنى لو أن المرأة عليها ثياب سابغة واحتاجت إلى أن تكشف عن ذراعيها لشغل أو لمرض في الذراع أو ما أشبه ذلك، أو أرادت أن ترضع طفلها أمام النساء وأخذت الثدي أمام النساء فلا بأس. فهناك فرق بين العورة وبين اللباس المشروع. فالمشروع للنساء أن يكون لباسهن سابغا، ويجوز أن تخرج رأسها ووجهها ورقبتها وكفيها بل وذراعيها وقدميها وساقيها عند محارمها. لكن ليس معنى ذلك أن نقول تلبس الثوب القصير عند محارمها، لا، هذا شيء آخر. لكن لو قلت أنها مثلا رفعت ثوبها لحاجة وأمامها محارم وخرج الساق فلا بأس. نعم.
الله
عليكم السلام عليكم.
اختلف بعض طلبة العلم عن التكبير المطلق والمقيد، إذ أن بعضهم بدأ يكبر التكبير المقيد بعد الصلاة في أول عشر، وقال آخر أنه لا يصلح هذا لأنه ليس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نقل الصحابة عنه أنه كبر حينما انفتل من صلاة الفجر لما لم يكن حاجا من يوم عرفة وفي يوم النحر لما كان حاجا. بهذا تقييد للتكبير المقيد بأنه لا يستعمل بعد الصلاة إلا في وقته. واعترض آخرون بأنه ورد في الكتب أن التكبير المطلق يشرع في المساجد وفي الأسواق وفي غيرها.
هذا ليس فيه سنة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فاصلة بين خلاف العلماء، والعلماء لهم اجتهادات في هذا. وأقرب من قال أن التكبير المقيد يكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. ومعنى قولنا مقيد يعني أنه داخل في الذكر عقب الصلاة، وليس المعنى أننا نكبر من حين السلام، بل المشروع من حين السلام الاستغفار ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك تكبر. وأما ما قبل ذلك فهو تكبير مطلق إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فيجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع مطلق إيش؟ مطلق ومقيد. ومن قبل ذلك من دخول الشهر الحجة يكون مقيدا يكون مطلقا. أما ليلة العيد من رمضان فإنه مطلق وليس بمقيد. والأمر واسع الحمد لله كله ذكر. والله عز وجل يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولا ينبغي أن يكون في هذا نزاع بين الناس أو مخاصمة أو تشويش على العامة، الأمر في هذا واسع. نعم.
أرجو أن سلف من فضلكم في الإجابة عن السؤال المكتوب في الورقة على حضراتكم.
معك ماذا بلغ؟ أي هاي
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي أخ يعمل في أحد البنوك الربوية، قد تحدثت معه في هذا الأمر ولكنه يعتمد في صحة عمله شرعيته على فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي مصر آنذاك، وعند عودتنا إلى مصر في العطلة الصيفية فإنه يدعوني وأسرتي إلى تناول الطعام في بيته وليس له دخل سوى مرتبه من هذا العمل، فهل لي دعوة، هل ألبي الدعوة حرصا على صلة الرحم أم لا؟ وهل يجوز أن إعطاءه مبلغا من المال على سبيل الهدية بنية أنه إذا دعاني للطعام عنده أكون بذلك قد أكلت من مالي حفاظا على صلة الرحم؟ أفتونا جزاكم
خير. أقول إذا كان هذا الرجل صادقا في أنه اتبع فتوى هذا العالم وليس قصده تتبع الرخص فليس عليه إثم أصلا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا قد اقتدى بعالم وليس عليه شيء، كما لو أن إنسانا أكل لحم جزور وسأل عالم من العلماء يقول له إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فصلى وهو آكل لحم الجزور، فهل تبطل صلاته؟ لا. هذا الذي أكل الربا محتجا بقول عالم مقلد للفتيا ليس قصده الهوى واتباع الرخص لا شيء عليه. هذا من حيث عمل أخيه. أما الذي نرى فإن الذي نرى أن فتوى مفتي مصر في هذا الباب خطأ وغلط، وأنه لا فرق بين الربا الاستثماري والربا الاستغلالي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر طيب فسأل، فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال هذا عين الربا، وأمر برده. وهذا واضح أنه ليس به استغلال وليس به ظلم، ومع ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فالفتوى غلط. وعلى هذا فنرى أن أخاك ما دام يعين على أكل الربا ويكتب ويشهد به نرى أنه آثم وأنه يجب عليه التخلي عنه. لكن إن أصر وبقي وذهبت أنت إليه وأكلت مما عنده فلا بأس ولا إثم عليك، حتى وإن كنت تعتقد أن هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أكل من طعام اليهود، واليهود كما تعلمون أكالون للسحت آخذون للربا، ولم يسأل الرسول يقول هل تعاملتم بالربا أو لا، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يأكل ممن كسبه حرام ولا إثم عليه. ولكن لا تيأس أكثر من النصيحة لأخيك لعل الله يهديه، وبشره أنه إن تاب فله ما سلم، كل ما كسبه قبل ذلك فهو له حلال، لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لا سيما إذا كان مستندا إلى فتوى يرى أنها صحيحة. وإلى هنا انتهى المجلس لأن الأذان حل، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان: اعلم أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بما فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية. وهذا الكلام مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله. فإذا استوى الأمران أن يسكت أو يتكلم فالسلامة أفضل، يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في كلامه خير أو لا، فالأفضل أن لا يتكلم، لأن السلامة لا يعدلها شيء، والساكت سالم إلا إذا اقتضت الحال أن يتكلم فليتكلم. مثلا لو رأى منكرا فهنا لا يسكت، يجب أن يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر. وأما إذا لم تقتضي المصلحة أن يتكلم فلا يتكلم، لأن ذلك أسلم له. ثم أعلم أن قول رسول صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يدل على أنه يجب على الإنسان أن يسكت إذا لم يكن الكلام خيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان للإيمان بالله واليوم الآخر أن يقول الخير، وإلا فليسكت. لكن الخير نوعان: خير في ذات الكلام كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل وتعليم العلم وما أشبه ذلك، هذا واضح. وخير لغير الكلام، يعني خير في الكلام وخير لغيره، بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة، يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك، هذا أيضا من الخير، لأن الإنسان لو بقي ساكتا من أول المجلس لآخره مله الناس وكرهوه وقالوا هذا رجل فظ غليظ، لكن إذا تكلم بما يرسل السرور عليهم وإن كان كلاما مباحا فإنه من الخير. وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. وهذه يفعلها بعض الناس ويسمونها النكت، يتكلم بكلام كذب لكن من أجل أن يضحك الناس، هذا غلط. تكلم بكلام مباح من أجل أن يدخل السرور على قلوبهم، وأما الكلام الكذب فهو حرام. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلم خير؟ يعني أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة أو سب أو ما أشبه ذلك، ويده يعني لا يأخذ أموالهم ولا يضرب أبشارهم، بل هو كاف عاء لا يأتي إلى الناس إلا ما هو خير، هذا هو المسلم. وفي هذا حث على أن يسلم الإنسان من لسانك ويدك، حث على أن يسلم الناس من لسانك ويدك. احفظ لسانك، لا تتكلم بعباد الله إلا بخير، كذلك احفظ يدك، لا تجني على أموالهم ولا على أبشارهم، بل كن سالما يسلم منك، فإن هذا هو خير المسلمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. رحيم. هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان، وأنه من أعظم ما يكون من الأعضاء خطورة. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. الذي بين اللحيين هو اللسان، والذي بين الرجلين هو الفرج، سواء من رجل أو امرأة. يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه، حفظ لسانه عن القول المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك، وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، يعني أن جزاءه هو الجنة إذا حفظت لسانك وحفظت فرجك. فزلة اللسان كزلة الفرج خطيرة جدا. وإنما قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما لأن في اللسان شهوة الكلام، كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس ويتفكى والعياذ بالله، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فتجده أحب شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس. ومن الناس من يهوى الكذب، فتجد أحسن شيء عنده هو الكذب، نسأل الله العافية. والكذب من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك به القول، ليضحك بها القول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القول ويل له ثم ويل له. وأما الثاني الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فكذلك شهوة النساء، فإن الإنسان مجبول على ذلك، ولا سيما إذا كان شابا، فإذا حاول حفظ هاتين الشهوتين ضمن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة، أي هذا جزاؤه، لأنهما خطيران. كذلك أيضا الحديث الثاني أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الكلمة لا يتبين فيها يعني ما يتأكد، ينقل ما سمع، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فتجده يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا يتثبت ولا يتثبت ولا يدري وش معناها ولا يدري وش ماذا توصل إليه. هذا والعياذ بالله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدا، نصف الكرة الأرضية، ومع ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا يدل على وجوب التأكد مما تتكلم به، سواء نقلت إلى غيرك أو نقلت عن غيرك. تثبت، اصبر، لا تستعجل. ما الذي يوجب لك أن تستعجل بالمقال؟ اصبر حتى تثبت ويتبين لك الأمر، ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث.